لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهيات. قبل الشروع في هذا المبحث لا بأس بالإشارة إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، لاحظنا منذ شروعنا في الفلسفة أن الفلسفة نازعت في جملة من القضايا. القضية الأولى التي وجد النزاع فيها قضية الواقعية، وهو نزاع وقع بين الفيلسوف وبين السفسطائي والمثالي الذي ينكر الواقعية. وقد حسنت الفلسفة أصل مبدأ الواقعية، وأن هناك واقعا يتحرك الوجدان وتتحرك الفطرة نحوه. النزاع الثاني أو القضية الثانية، أن الوجود يحمل على موضوعاته على نحو المشترك المعنوي، وهذا نزاع وقع بين الفيلسوف وبين بعض المتكلمين. النزاع الثالث، أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، وقد حسمت الفلسفة هذا النزاع أي بزيادة الوجود على الماهية. إذا اتضح ذلك نقول في المقام: مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية لا يتم إلا إذا سلمنا بهذه القضايا الثلاث: قضية الإيمان بمبدأ الواقعية، قضية الإيمان بأن الوجود يحمل على موضوعاته بنحو الاشتراك المعنوي، قضية زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. إذا لم نسلم بإحدى هذه القضايا الثلاث لا يمكننا أن نشرع في مبحث أيهما أصيل، هل هو الوجود أم الماهية. هذا هو التمهيد الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، التمهيد الثاني، أن الأبحاث التي تقدم الفصل الثاني والثالث والأول كذلك، لاحظت أن هذه الفصول كلها كانت تبحث حول مفهوم الوجود، فالبحث بحث مفهومي. لعل أول مبحث يبحث من الجهة المصداقية هو بداية الفصل الرابع، فمبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية لا يتوجه إلى مفهوم المانية أو مفهوم الوجود، بل يتوجه إلى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي أيهما أصيل؟ هل هو الوجود أو المانية؟ أيهما متحقق بالخارج؟ الذي يكون متحققا بالخارج وينسب إليه الثبوت والتحقق على نحو أولا وبالذات فهو الأصيل. إذن المبحث ليس مبحثا مفهوميا، إنما هو بحث مصداقي. هذا فيما يرتبط بالتمهيد الثاني. التمهيد الثالث الذي نريد أن نشير إليه أننا في هذا الفاصل نواجه تيارين. التيار الأول هو التيار القائل بأصالة الوجود واعتبارية المادية، والتيار الثاني هو القائل بأصالة المادية واعتبارية الوجود. وحتى نفهم طبيعة هذين التيارين لا بد أن نقف على أهم المدارس الفكرية الفلسفيات. المشهور وجود ثلاث مدارس. المدرسة الأولى ما يعبر عنها بالمدرسة المشائية، وتنسب هذه المدرسة إلى الشيخ، عفوا، إلى المحقق الأول المعلم الأول أرسطو الطاليس، وشيد مبانيها ورتب نتائجها هو الشيخ الرئيس ابن سينا. هذه المدرسة ما هو منهجها؟ منهجها في تأسيس الرؤية الفلسفية هو البرهان ولا غير. وإنما سميت بالمدرسة المشائية لأنها تعتمد طريق الفكر، والفكر كما قرأنا في علم المنطق يمثل حركة ومشيا من المبادئ من المعلومات إلى المجهولات. ولهذا أطلقت على هذه المدرسة بالمدرسة المشائية، نظرا لأنهم يمشون في تأسيس رؤيتهم الفلسفية على عقل برهان وحركة الفكر. المدرسة الثانية هي مدرسة الإشراق، المسمى بالمدرسة الإشراقية نسبة إلى شيخ الإشراق السهروردي، ونسبت هذه المدرسة إلى أفلاطون. تنص هذه المدرسة في منهجها على أن تأسيس الرؤية الفلسفية إنما يكون من خلال ترويض النفس وصقل وتهذيب النفوس لكي تشرق على النفس المعارف والحقائق. فالوصول إلى الحقائق إنما يكون بالإشراق، يشرق نور المعرفة على النفس، وذلك عند تهذيب النفس وترويضها وابتعادها عن كل ما يكون مانعا عن الوصول إلى الحقيقة. ولهذا يعتمدون في تأسيس رؤيتهم الفلسفية على المنهج الإشراقي النوراني. وهذا ليس غريبا، إن هذا مطال روايات متعددة واردة على لسان أئمتنا عليهم السلام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا أن الشياطين تحوم حول قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وملكوت السماوات والأرض نبعد حقائق الأشياء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي حقائق الأشياء. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والحكمة حقائق الأشياء. إذن الإشراق الباطني متى ما كان طريقه طريقا سليما لا اعوجاج فيه، أمكن للإنسان أن ينفتح قلبه وتشرق نور المعرفة عليه. المدرسة الثانية الثالثة هي المعروفة بمدرسة الحكمة المتعالية، التي شيد منهجها الآخوند صدر المتألمين الشيرازي المعروف بصاحب الأسفار أو صاحب الحكمة المتعالية. هذه المدرسة حاولت أن تجمع بين منهج المدرسة المشائية وبين مدرسة وبين منهج المدرسة الإشرافية، حاولت أن تعتمد في تأسيس رؤيتها الفلسفية على البرهان وعلى الإشراف والتروية، فمزجت وفعلت بين المنهجين، فكل ما تصل إليه من خلال الإشراف الباطني تعبده بالبرهان، فزاودت بين المنهج البرهاني الذي هو منهج المدرسة المشائية البرهانية وبين المدرسة وبين منهج المدرسة الإشرافية. يعد العلامة الطباطبائي من أصحاب منهج الحكمة المتعالية، ولكن لا تجد هذا النفس على صعيد بداية الحكمة أو نهاية الحكمة. تجد أن النفس الذي يتبعه العلامة الطباطبائي قدس سره على صعيد موسوعته بداية الحكمة ونهاية الحكمة أنه يمتهج منهج المشائية، أي يعتمد على دليل، بينما صدر المتألم من يقرأ فلسفته يجد أنه يزاوج بين المنهج القرآني والمنهج الإشراقي، فلهذا يعضد ما وصل إليه القرآن بالإشراقات النورانية، يذكر ذلك في مواطن متعددة. هذا النفس لا تجده في كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. نعم، تجد النفس الإشرافي عند العلامة الطباطبائي قد تتلمسه في ميزان في تفسير الميزان. المهم ما أريد أن أشير إليه هو هذا الأمر. هناك مسألتان أو عنوانان أو حيثيتان ينبغي التركيز عليهما. الحيثية الأولى عنوان الوصول، الحيثية الثانية عنوان الإيصال. تارة الفيلسوف يريد أن يصل إلى الحقائق، هو وهذا هو حيثية الوصول، كيف يصل إلى حقائق الأشياء، وأخرى كيف يوصل الحقائق التي توصل إليها إلى الغير، حيثية الإيصال، عبر عنها حيثية التبليغ. عندما نقول عندنا مدارس ثلاث، منهج مشائي، منهج إشرافي، منهج حكمي إن صح التعبير، هذه المدارس الثلاث في أي شيء تختلف؟ هل تختلف من جهة الإيصال أو من جهة الوصول؟ نقول الخلاف فيما بينها في العنوان الأول وهو عنوان الوصول. أن الشاعر يقول لا يمكن أن أصل وصول، أنا أصل لا يمكن أن أصل إلى حقائق الأشياء إلا عبر البرهان. الإشراق يقول لا أصل إلا عبر الإشراق والتنوير. صدر المتأليه جمع بين الاثنين في الوصول، ولكنها اتفقت كلها جميعها على أن إيصال هذه الحقائق، إثبات هذه الحقائق للغير لا يكون إلا عن طريق البرهان. لا يمكن أن أوصل الحقيقة إلى الغير عن طريق الإشراق الباطن. فإذا سئل ما الدليل على هذه النظرية الفلسفية، أقول ما دام ما أشرق على قلبي، هذا ما ألهمت به. هذا لا يصح أن يكون دليلان، إنما الدليل في إثبات الحقائق وإيصالها إلى الآخرين إنما يكون عن طريق البرهان والدليل العقلي. ولهذا تجد أن الحكمة الإشراقية أيضا اعتمدت منهج البرهاني، ولكن اعتمدت منهج الإبراء برهانيا في الوصول أو في الإيصال. في الإيصال، أما هي تصل كيف تصل؟ عن طريق الإشراق. فلهذا العلامة الطباطبائي تجد أن كتاب بداية الحكمة يمثل حيثية الإيصال، إثبات الحقائق للغير، لهذا عليه أن يندهج منهجا برهانيا. هذه المدارس تبقى في أذهان، منهجها يبقى، كل مدرسة اختلفت من حيث النتائج مع المدرسة الأخرى. إن شاء الله عندما نقف عند المسائل الفلسفية تجد أننا نقول هناك مدرسة ذهبت إلى هذا ومدرسة أخرى ذهبت إلى هذا. نسب إلى المدرسة الإشراقية أنها تقول بأصالة المادية، ونسب إلى مدرسة المشائي ومدرسة الحكمة المتعالية القول بأصالة إذا اتضحت هذه التمهيدات، نقول في المقام الكلام يقع أولا في تحرير محل النزاع. فما هو المراد من أصالة الوجود واعتبارية المانية، أو أصالة المانية واعتبارية الوجود؟ تحرير محل النزاع والخلاف بين المدارس أو بين المدرستين الإشراقية كما نسب إليها والمدرستين الأخيرتين يتوقف على بيان أربع مصطلحات. أربعة مصطلحات: المصطلح الأول هو مصطلح الوجود، المصطلح الثاني مصطلح الماهية، المصطلح الثالث مصطلح الأصالة، المصطلح الرابع مصطلح الاعتبار. أولاً، ما هو المراد من مصطلح الوجود؟ المراد من الوجود أي الواقع العيني المتحقق في الخارج. كل واقع عيني متحقق ثابت في الواقع الخارجي يصطلح عنه عليه بالوجود، بأنه موجود. إذن مرادنا من الوجود ليس مفهوم الوجود، بل الموجود المتحقق في الخارج. وإن شئت قل بعبارة منطقية فلسفية، ليس المراد من الوجود الوجود بالحمل الأول أي مفهوم الوجود، بل مرادنا من الوجود الوجود بالحمل الشائع. المصطلح الثاني مصطلح الماهية. ما هو المراد من الماهية؟ الماهية تقال على نحو الاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول الماهية بالمعنى الأخص، والمعنى الثاني الماهية بالمعنى الأعم. ينبغي فهم المصطلحات لأن مفتاح كل علم الوقوف على مصطلحاته. الماهية بالمعنى الأعام بالمعنى الأخاص، أما لغة فهي مأخوذة مشتقة مصدر صناعي من قولنا ما هو، أصلها ما هوية، حذفت الواو وابدلت ياء وغلبت الضمة إلى كسرة فأصبحت ماهية، فالياء ياء النسبة والتاء تاء المصدرية، يعني المنسوب إلى ما هو. أما اصطلاحا فالماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو كما بينا بالأمس. فإذا قيل ما هو الإنسان؟ الجواب حيوان ناطق. حيوان ناطق وقع جوابا لقولنا ما هو، فحيوان ناطق يعبر عنه أنه ماهية لأنه وقع جوابا لسؤال ما هو. إذا ما وقع جوابا لسؤال ما هو يعبر عنه ماهية، هذا هو الماهية بالمعنى الأخص. أما الماهية بالمعنى الأعم فيراد منها ما به تحقق الشيء. هذا الشيء بأي شيء يتحقق؟ ما به يتحقق يقال ماهية. تحقق الإنسان بوجود علته، إذا وجود علته ماهية. تحقق وجود الله جل، تحقق وجود الله جل وعلا بنفس وجوده، إذا نفس وجوده تعالى هو ماهية. ما به تحقق الشيء. لماذا سميت ماهية بالمعنى الأعم؟ لماذا سميت ماهية بالمعنى الأخص؟ الماهية بالمعنى الأخص لا تشمل إلا الممكنات ولا تشمل واجب الوجود تبارك وتعالى، ولهذا يقال الله تعالى لا ماهية لا ماهية له. لماذا؟ لأن الماهية هي حد الوجود، هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، ولكن ما هو الحد الذي يفصل هذا الوجود عن هذا الوجود؟ نقول هذا وجوده إنساني وذاك وجوده بقر وذاك وجوده فرس، فالإنسان والبقر والفرس ماهية لأنها حد، حد الوجود، والله تبارك وتعالى لا حد له لأنه كمال مطلق، لأنه وجود مطلق، والوجود المطلق لا حد، لا حد له تبارك وتعالى. حد هذا الإنسان قاله الإنسان أنه، عفوا، قاله وجود هذا الشخص أنه إنسان، ولماذا قيل الماهية هي قاله الوجود، حد الوجود، ما شيء تتحدث. قاله ذلك الوجود بقرة، قاله ذلك الوجود فرس. إذا الماهية إنما عبر عنها بالمعنى الأخص لاختصاصها بالممكن، لأن الممكن محدود فحده هو الماهية. أما الماهية بالمعنى الأعم فإنها تشمل الممكن والواجب، ولهذا أعم. لماذا؟ لأن الماهية بالمعنى الأعم ما به تحقق الشيء، الممكن يتحقق من خلال وجود علته، والله تبارك يتحقق من خلال نفس ذاته، نفس وجوده، وجوده عين ذاته تبارك. ولهذا قيل أن الله تعالى ماهيته كنيته والنية يعني وجود، النية بمعنى الوجود. لكن الله ليس له ماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص حد الوجود، والله تبارك وتعالى لا حد له لأنه كمال الله. الحد يكشف عن النقص. ما معنى أن وجود هذا حد الإنسان ووجود ذاك حد الفرس؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن الكمالات التي الكمالات الأولية للفرس لا يشتمل عليها الإنسان، وكمالات الإنسان لا يشتمل عليها الفرس، ولهذا كان محدودا. بينما الله هو مصدر الكمال ولا يجز عنه كمال وجودي، لأنه عين الكمال، مصدر الكمال، مصدر الجمال. فإذا كان مصدر الجمال تبارك وتعالى فلا يجز عنه أي جمال أي كمال، فلا حد له تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بين الماهية بالمعنى العام وبين الماهية بالمعنى. نحن عندما نقول أصالة الماهية، أي ماهية؟ بالمعنى الأخص لا بالمعنى. فالبحث ليس في الواجب تبارك وتعالى، بل في حدود دائرة الممكنات. هذا أول. وثاني، عندما نقول ماهية، هل مرادنا مفهوم الماهية، أي ما يقال في جواب ما هو تعريف الماهية، معنى الماهية؟ هل معنى الماهية أصيل أو اعتباري؟ أو أن مرادنا الماهية بالحمل الشائع؟ ليس المراد من الماهية مفهوم الماهية، معنى الماهية. إذا قيل الماهية أصيلة اعتبارية، المراد الماهية بالحمل. ما معنى الماهية بالحمل الشاعر؟ يعني مصادق الماهية، لا تعريف الماهية. ما هي مصادق الماهية؟ الإنسان والبقر والشجر والكتاب الفرس. إذن نحن لا نبحث عن مفهوم الماهية اللي هو أصيل أو اعتباري أو مفهوم الوجود. إذا بحثنا حول الوجود والماهية بالحمل الشائع، يعني مصادق الوجود، ما يصدق عليه أنه موجود، ما يصدق عليه أنه ماهية، أيهما أصيله؟ صار المصطلح الثالث وهو مهم، ما هو الأصيل؟ ما هو المراد من الأصالة في قولنا أصالة الوجود أو أصالة الماهية؟ وما هو المراد من الاعتبار في قولنا اعتبار الوجود أو اعتبار الماهية؟ يمكن أن نوضح معنى الأصالة ومعنى الاعتبار بأحد بيانين. البيان الأول، قلنا نحن في الفصل السابق في مبحث زيادة الوجود على المانية، أن ما هو متحقق في الخارج هو شيء واحد. إذا جئنا إلى زيد نجد أن زيدا هو واحد في الخارج. عندما تنطبع صورة زيد بالذهن، الذهن يقوم بالنشاط التحليلي، يحلل حقيقة زيد إلى مفهومين، إلى حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية أنه موجود، والحيثية الثانية حيثية أنه إنسان، يعني ماهية. فلهذا قلنا الذهن يدرك أن ما في الخارج هو شيء واحد. نحن لا توجد عندنا نصف زيد هو وجود ونصفه الآخر إنسان، لا هو موجود إلا هذا. هذا نظير المثال الذي قررته لكم. نحن لا توجد عندنا بالخارج حيوان ولا في الخارج زين، الذهن يحلله الى حيوان والى الى جنس والى بصر. فالجنس والبصر جزءان عقليان ذهنيان. كذلك اذا وضعنا يدنا على شجرتين، على انسانين، على بقرين، على فرسين، نجد ان الذهن يحلله الى وجود والى ماهيه. الوجود هو الحيثيه المشتركه، الماهيه هي الحيثيه المختصه ما به الامتياز. ولهذا الوجود يحمل على جميع موضوعاته بمعنى واحد، فهو دين مشترك. السؤال هنا أيضا، هذا الوجود الواحد أو عبر آخر، هذا الشيء الواحد المتحقق في الخارج هو مصداق لأي حيثية من هذين الحيثيتين، لأي مفهوم من هذين المفهومين. عندنا مفهومان ذهنيان، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. إن الوجود عامل ماهية، إذا الوجود ماهية. تصورا بمقام الذهن واتحد هويتين حقيقة متحدين من باب اتحاد اللامتحصل مع المتحصل بالمتحصل. اللامتحصل والماهية، الماهية تتحصل بالوجود، فالوجود هو المتحصل. إذا هناك اتحاد ووحدة في الخارج. الآن كلامنا، هذا الواحد الذي في الخارج هو مصداق للوجود أو مصداق للماهية، هو بإزاء الوجود أو بإزاء الماهية. هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذا المتحقق الواحد الذي هو في الخارج مصداق للوجود فقط، فما هو متحقق في الخارج هو الوجود. هذا المعنى أن الوجود أصيل وأن الماهية اعتبارية. الاحتمال الثاني أن يقال أن هذا الموجود في الخارج مصداق للماهية وليس مصداقا للوجود، وهذا معنى أصالة الماهية واعتبارية. الاحتمال الثالث أنه مصداق لكليهما، للوجود وللماهية، وهذا معنى أصالة الوجود وأصالة. الاحتمال الرابع أن هذا المتحقق الواحد في الخارج ليس مصداقا لا لمفهوم الوجود ولا لمفهوم الماهية، وهذا معنى اعتبارية الوجود والماهية. إذا إذا قيل الوجود أصيل، ما معنى أن الوجود أصيل؟ معناه أن الذي هو متحقق واحد في الخارج مصداق للوجود، فهذا المفهوم حاكم عن الوجود. أما إذا قيل أصالة الماهية، أي أن هذا الشيء الواحد مصداق لمفهوم الماهية، والماهية حاكية عن هذا الشيء المتحقق في الخارج. هذا هو معنى أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ما معنى اعتبارية الوجود والماهية؟ يعني أن هذا الشيء المتحقق في الخارج ليس مصداقا لا للوجود فيكون اعتباري، أو ليس مصداقا للماهية فتكون الماهية اعتبارية. هذا هو البيان الأول لمعنى الأصيل ومعنى الاعتباري. المعنى الثاني أو البيان الثاني، وهذا المعنى الأول الذي ذكرناه أو البيان الأول يظهر في نهاية الحكمة. المعنى الثاني التفت إليه، شيء متحقق بالخارج له آثار وكمالات تترتب عليه. مثلا إذا جئنا إلى النار المتحققة بالخارج، من آثارها أنها تحرق تضيء إلى آخره. الإنسان من آثاره يبحث يتعجب إلى آخره. إذا لاحظنا أي موجود متحقق في الخارج فإنه تترتب عليه جملة من الآثار. السؤال، هذه الآثار ما هو منشأها؟ هل منشأها الوجود أو منشأها الماهية؟ فإن قيل بأن هذه الآثار منشأها الوجود فهذا معنى أن الوجود أصيل، منشأها الماهية هذا معنى أن الماهية أصيل. منشأها الوجود دون الماهية، إذا الوجود أصيل الماهية. فالمراد من الأصيل منشأ ترتب الأثر، والمراد من الاعتبار ما لم يكن منشأ لترتب الأثر. وهذا المعنى يظهر من العلامة الطباطبائي من الدليل الأول الذي يذكره لإثبات أصالة الوجود، والدليل الثالث وكذلك الدليل الرابع. هذا المعنى الثاني. البيان الثالث لمعنى الأصيل والاعتبار، الوجود تارة يتحقق أولا وجود الشيء، تارة يتحقق أولا وبالذات، وأخرى يتحقق ثانيا وبالعرض. مثلا لاحظ معي، إذا قيل الإنسان شاعر، إذا قيل هكذا الجالس في السفينة تحرك، أو إذا قيل المسافر طار، هنا الطيران ثابت أولا وبالذات للطائرة أو للمسافر الذي جالس على الكرسي للطائرة. فنقول أولا وبالذات الطيران ثابت للطائرة، الحركة ثابتة أولا وبالذات للسفينة. نعم ثانيا وبالعرض على نحو المجال ثابتة للجالس في الطائرة والسفينة. خب جالس لم يتحرك، جالس لم يطير. إذا كان الوجود ينسب إلى الوجود على نحو إذا كان الوجود ينسب على نحو أولا وبالذات لهذا الشيء المتحقق في الخارج فيقال الوجود هو الأصيل. أما إذا كانت الماهية هي التي تنسب أولا وبالذات فالماهية هي الأصيل. فإذا قيل أصالة الوجود أي ما هو متحقق أولا وبالذات على نحو الحقيقة هو وإذا قيل الماهية أصيلة أي ما هو متحقق أولا وبالذات هو الماهية. أما إذا قيل الوجود اعتباري يعني الوجود ثانيا وبالعرض، الماهية اعتباري أي ثانيا وبالعرض. ما معنى ثانيا وبالعرض؟ يعني مجاز، نظير قولنا جرى ميزان، الجريان أولا وبالذات على نحو الحقيقة ثابت. لماذا؟ للماء. ثانيا وبالعرض للميزان، ولهذا يعبر عنه بالإسناد المجاز. ما معنى الإسناد المجاز؟ إسناد الشيء إلى ما ليس له. أسندنا الجريان للميزان والمفروض أنه ليس له حكم الجريان. لكن ما هو صحيح هذا الإسناد؟ نتيجة أن هناك اتحاد بين الميزان وبين الماء. ما هو نوع الاتحاد؟ اتحاد الحالي بالمحل. فالميزاب يمثل محلا والماء هو حال فيه، فأجرينا حكم الحال إلى حكم المحل وهو الجريان. الجريان الثابت للماء أسندناه أسريناه إلى الميزاب. ولهذا قيل الإسناد المجازي سراية حكم أحد المتحدين إلى إذا ما معنى أن الوجود أصيل؟ أي أنه متحقق بنحو أولا وبالذات. وما معنى الاعتبار؟ أي أنه متحقق ثانيا وبالذات. هذا المعنى الثاني. وهذا المعنى يظهر، أو هذا البيان للأصيل والاعتبار يظهر في كلمات العلامة الطبطبائي قدس سره في نهاية الكلمات، وأيضا يظهر هنا في بداية. هذه البيانات مختلفة متباينة أو تلتقي في روح واحدة؟ تلتقي في روح واحدة. إذا قلنا أولا وبالذات التحقق للوجود، إذن الوجود هو منشأ التأثير. وإذا كان الوجود هو منشأ التأثير، إذن هذا المتحقق الواحد في الخارج مصداق عين الترتيب. إذا قلنا التحقق أولا وبالذات للوجود، إذا ما هو منشأ التأثير؟ هو الوجود. إذا هذا الخارج الواحد ينسب إلى من؟ إلى الوجود. إذا كلها تصب في روح واحد. وليس عند ولهذا أقول بيان أول بيان ثاني بيان ثالث، وليس في المعاني المتباينة. هذا هو معنى الأصالة ومعنى الاعتبار. إذا نصل إلى تحرير محل النزاع، نقول إن النزاع ليس في مفهوم الوجود وليس في مفهوم الماهية، بل النزاع أن هذا المتحقق في الخارج وهو واحد مصداق لأي شيء، هل للوجود أم للماضي. آثاره التي تترتب عليه منشأها هل للوجود أم للماضي. أن التحقق ما هو متحقق في الخارج أولا وبالذات هل للوجود أم هنا النزاع. فمن قال أن التحقق للوجود أولا وبالذات ذهب إلى أصالة الوجود واعتبارية المانية، ومن ذهب أن التحقق للمانية أولا وبالذات وثانيا وبالعراض للوجود ذهب إلى أصالة المانية واعتبارية الوجود. ومن قال كلاهما أولا وبالذات كلاهما منشأ التأثير، إذن ذهب إلى أصالتهما الوجود والمعنى. ومن قال كلاهما ثانيا وبالعرب ذهب إلى اعتباريتهما. هنا محل النزاع. يصل من الكلام إلى الأقوال في المسألة وبيان كل قول. الأقوال اتضح أنها أربع. القول الأول والقول باعتباريتهما، أي اعتبارية الوجود واعتبارية المانية. ومعنى اعتباريتهما أي أن التحقق ثابت لهما على نحو ثانيا وبالعرض، أي أنهما ليس منشأ للآخر، أي أنهما ليس مصداقا لا للوجود، أو قل ليس لا يندرج تحتهما لا الوجود ولا المانية. هذا معنى اعتباريتهما. هذا القول العلامة لم يذكره قدس سره. لماذا؟ يقول لأن مآل هذا القول هو السفسطة، أي إنكار الواقعية، يعني ما هو في الخارج لا هو مصداق للوجود ولا هو مصداق للمال، لا هو وجود ولا هو ما إذا ما هو الواقع، لا يكون إما وجود وإما وإما ما. فإذا لم يكن وجودا لم يكن ماليا، إذا ما نستطيع إذا لا واقعية له، لأن الواقعية لا تخرج عن هذين الفرضين، إما تحت الوجود وإما تحت المال. أما أنها لا تحت الوجود، لا تحت المالية، لا الوجود مؤثر، لا المالية مؤثر، إذا هذا يكشف عن أن هذا ليس أمرًا واقعيًا، وهذا إنكار للواقع، وإنكار الواقع هو عين السفسطة. ونحن حسنا الأمر بأن هناك قضية أساسية نزاعية بين الفلسفة وبين المثالية والسفسطة، هي الإيمان بمبدأ الواقعية. ونحن فرقنا عن هذا ما كنا نؤمن بمبدأ الواقعية، إذا لا بد أن يكون هذا الواقع له منشأ مؤثر، لا بد أن يكون هذا التحقق إما للوجود إما للمال إما أما لا لهذا ولا لذاك الإنكار الواقع، يعني ما نحسبه أنه واقع لن يكون واقعا. ولهذا العلامة لم يذكر هذا الاحتمال. لماذا؟ يقول لأننا فرضنا من قضية الإيمان بمبدأ الواقعية، وقضية الإيمان بمبدأ الواقعية تتصادم مع القول باعتبارية الوجود والمالية. ولهذا العلامة كانت بدايته بداية موفقة، قال إنا لا نعتبر لا نشعر أن هناك أمورا واقعية، إذا لا تذهب إلى أن الوجود والماهية اعتبارية، لأن القول باعتبارية لما معا لا ينسجم، لا ينسجم بل يتصادم ويتناقض مع الإيمان بوجود واقعية متحققة في الخارج. إن لا نرتاب بأن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية فلا بد لها من منشأ، من شاء الله لا يكون إما الوجود أو إيه؟ لأن في الذهن لا يوجد إلا مفهوم الوجود ومفهوم ذات آثار واقعية، يعني ما يصدر من النار من حرارة من إضاءة من إحراقها لآثار واقعية، وليست وهم الواهم، ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج، في الخارج هو شيء واحد، ننتجع ماذا بواسطة التحليل العقلي مفهومين اثنين، ما هما؟ مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، كل منهما غير مفهومان، وهذا هو القول بالاشتراك معنى الأمر الاشتراك اللفظي، معنى الوجود هو عين معنى الماهية، كل منهما أي من الوجود أو الماهية غير الآخر مفهومان وإن كان مصداقا واحد. إن الوجود عالم الماهية تصورا واتحدا هويتان، وهما أي مفهومان الوجود والماهية. مثاله قال كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود، إنسان يعبر عنه ماهية، وجود يعبر عنه موجود يعبر عنه وجود. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، أي من هذين المفهومين، هل هو الوجود أو هو الماهية. فذهب المشاؤون المدرسة المالية المنهج القرآني إلى أصالة الوجود وبالتالي اعتبارية الماهية، ونسب إلى الإشراقي، يقول هناك قال ذهب على نحو الجد، هنا قال نسب، إذا محل الكلام هل أن الإشراقي فعلا يؤمن بأصالة الماهية أو لا، عبر نسب، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماضي. لماذا نسبه؟ لأن في كلمات المدرسة الإشراقية ما يستكشف منه القول بأصالة أساساً. مسألة هل أن الوجود أصيل، هل أن الوجود اعتباري، لم تكن معنونة بهذا العنوان في كتب القدامى، إنما بل وراء بهذا العنوان الميردامان أستاذ صدر المتألم، وكان الميردامان يذهب إلى أصالة الماهية، وكان يتبعه تلميذه صدر المتألمين الشيرازي، ويدافع عن أصالة الماهية بقوة حتى قال فانكشفت الحقيقة وذهب إلى أصالة الوجود. أما في كلمات أرسطو، في كلمات الشيخ الرئيس، لم تتبلور المسألة تحت عنوان أيهما أصيل، ولكن هناك عبارة يظهر منها معنى القول بأصالة الوجود. قال فذهب المشاهون إلى أصالة الوجود ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، وأكمل القول بأصالتهما معا كما هو مذهب شيخ الشيخ الأحسائي الشيخ أحمد بن زين الدين، يذهب إلى أصالتهما معا، وأكمل القول بأصالتهما معا، فلم يذهب إليه إلى هذا القول أحد منهم، ممن؟ من الحكماء. فكأن الذي يقول بأصالتهما معا ليس من الحكماء. لماذا؟ لاستلزام ذلك الكون كل شيء جيئين اثنين وهو خلاف ضرورة. إذا نحن نقتصر على الأقوال الثلاثة بعد مناقشة القول الأول، أصالتهما معا، أصالة الوجود اعتبارية المانية، أصالة المانية اعتبارية الوجود. يأتي الكلام في مناقشة هذه الأقوال مع أدلتها، تم الكلام وركع المقام في الصلاة على خير الأنا.